ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لقاء الجمعة الذي هو مستمر والحمد لله منذ 12 سنة، وأسأل الله أن يكتب له القبول يجعله خالصا لوجهه. وقد أوصاكم الرسول إذا رأيتم حلقة علم أن تأتوا تسمعوا، إنه قال إذا مررتم برياض الجنة ارتعوا، ورهب من الإدبار عن حلقات العلم، فقال في رجل رأى حلقة علم فخرج من المسجد ولم يجلس ويستمع، فقال أما الآخر وهو الذي كما في صحيح البخاري حديث واقد الليثي فأعرض، يعني رأى حلقة علم ولم يجلس ينتفع بما فيها ويستفيد، قال أعرض فأعرض الله عنه. هل يعرض العبد فيجد خير؟ لا، البعض يظن إذا أعرض عن العلم يجد راحة، ويجد الراحة وانشراح الصدر في طلب العلم، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال من أسباب شرح الصدر طلب العلم، يشرح الله به الصدر. الشيطان يوهمك أنك إذا أعرضت عن العلم تستريح ولا تجد إلا هم وغم، كما حدثني طالب من الطلاب من الأوفياء الصالحين يقول لي إني قد جربت الوقت اللي يكون في حلقة وتسول لي نفسي أن أخرج منها، أخرج من الحلقة وأعرض عنها، أجد من الضيق وانغلاق الأمور والمضيق الذي أدبني أمره بعد ذلك فجعلني لا أفوت حلقة إلا إذا كنت مضطر. فهذا ليس معناه أن نثبت الدين بالتجارب، لكن هذا كما يقال يستأنس به، مثل هذه القصص تدلك على أن كلام النبي حق. ماذا سمى النبي حلقات العلم؟ روضة من رياض الجنة، فقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا ما رياض الجنة؟ قال حلق العلم. سبحان الله، ما أعظم هذا الحديث. من المعلوم أنك قد تتفق أنت وأسرتك وقرابتك تخرج إلى نزهة، إلى الطائف، إلى الباحة عند الأشجار والهواء البارد العليل، ولا شك أنكم ترجعون وتحسون في أنفسكم بنوع راحة، إنكم كما يقال غيرتم الأجواء وحصل في أنفسكم من شيء من الانشراح. هذه روضة من رياض الدنيا، أشجار، أنهار، بحيرات، هواء عليل، أمطار، فكيف رياض الجنة؟ وقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، إذا كانت حلقة العلم، بقعة حلقة العلم روضة من رياض الجنة، نؤمن بهذا أنها روضة من رياض الجنة. نعم، بقعة. وقد قال النبي أن موضع صوت خير من الدنيا وما فيها، يعني من أول خلق الدنيا إلى آخرها موضع صوت في الجنة خير من ذلك، فكيف بالبقعة التي تجلس فيها أو تقعد فيها لسماع العلم؟ أليس هذا السماع والحضور خير لك من الدنيا ما فيها؟ فلا شك أنه لو كشف لك الغيب فقيل لك عندك 5 مليار دولار، لا أقول ريال، إذا خرجت من حلقة العلم نعطيك إياها، حلقة بعد الجمعة بعد صلاة المغرب، المهم حلقة. فأنشدكم بالله، أيهما أثمن، مقعدك حتى يقول الله، حتى يقال لك بعد انتهاء حلقة العلم استمرت ساعة نصف ساعة يقال قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، 5 مليار هذه دولار يوضعها في حسابك أول ما تخرج من الحلقة، أثمن إن كنت قد درست فضل العلم وعرفت قيمته. 5 مليار دولار أفضل ولا جلوسك نصف ساعة أو ساعة في الحلقة؟ أنا لا أقول هذا لتجاملوني، قولوا الحقيقة، إيش تعرفون؟ والشجاع فيكم ليقول لا والله 5 مليار. إذا كان يعني يعتقد أن هذا حق فليتكلم، أنا لن أكسرها أمام الناس والله، أسمع لعله يأتيني بعلم خير مما أقوله. كل إنسان عنده علم وقد يعلم شيء أكثر من أخيه، كما كان الخضر يعلم شيء أكثر من موسى، فنبئوني بعلم. خروجه من الحلقة 5 مليار دولار توضع في حسابي فورا، يعني يشتري قصور في كل بلد ويشتري سيارات فخمة في كل بلد وعسكر من الخدم، كل ما يخرج من مسجد أو شيء ينتظرونه ويضربون له سلام، شيء كثير. ولا جلوسه في الحلقة نصف ساعة أو ساعة حتى تنتهي الحلقة ويقال لقد بدلت سيئاتكم حسنة. أجيب، في أحد عنده جواب غير الأخ؟ يقول لا والله جلوسه. في جواب آخر؟ الجلوس لتعرفوا توفيق الله لكم بهذا الجواب، وأن هؤلاء الآن اللي يرون حلقة علم ويخرجون عنها لكي يتمتعوا بالقيل والقال و انتظار الغداء ونحو ذلك، وهذا مباح، ما خرجوا إلى شيء خير مما هم مما كانوا فيه لو جلسوا فيه. ولذلك قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما، تذكر الله معرضين عنك وذهبوا إلى التجارة، على وجه الإنكار وعلى وجه الإقرار، الإنكار. وإذا رأوا لهوا أو تجارة يقول لروح، لا يقول يحط الغداء، الشيطان هو يمنع من حلقة، يقول يكون حط الغداء وأنا هنا أكل وأنا بارد، قم بروح، هذا الشيطان لا شك يصد على الخير، كأنه ما في جوالات وكأنه ما في، يغلق عليه الطريق العلم. وإذا رأوا تجارة أو له انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من له من التجارة والله خير رزقنا. هذه الآية تدل أن طالب العلم مرزوق. قال لي واحد يعني كبير بالسن، ما كنت أعرف إيش دليله عليه، قال اسمع، أنت لك رجل يعني تعرفه يطلب العلم فلان وأحواله مب طيبة، ترى ما دام يطلب العلم ترى بيرزق الله ولو بعد حين، ما دام بدأ يطلب العلم تراه مرزوق. أنا وقتها ما أعرف يعني إيش هذا الشيبة أتى بالكلام هذا من إيه، سكت والله. وأنا عادت إذا أتني واحد بمقال ديني لكن ما أعرف شيء أستطيع أنكر عليه أسكت حتى أبحث وأقلب النظر، وقتها سكت سنين، ثم قلبت النظر في هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو له انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من له من التجارة والله خير. فالله رغب في حضور الحلقة، لأن النبي كان يخطب جمعة وكان يذكر علم، رغب في حضور الذكر وهو يرزق يتكفل لك بالرزق. فإذا تبين من هذه الآية أن من أسباب كثرة الرزق طلب العلم، لأنه حجب نفسه لسماع الذكر وممكن كان يتجه ولا. فهل يمكن لرب رحيم ينحبس العبد ساعة عن الاتجار لسماع الذكر الذي أنزل وما خلقنا لأجل هذا الذكر نعمل به وهو العلم، ما يكرمنا إذا انحبسنا لسماعه وما ذهبنا نتخوف في الدنيا؟ ما يكرمنا بالرزق؟ أكرم سبحانه، وقد يبتلينا سنين وأيام لكن عاقبة للمتقين سبحانه. فمن حبس نفسه للذكر رزقه الله ولو بعد حين، ابشر بالخير، لا أظن الله يضيعك. ناس الآن وأنتم جالسون تسمعون في الحلقة بريالين بريالين في الحلقة هنا وهنا وهناك في الجمعة بسطات وكذا، ما في معنى، ترزق الله، لكن الله خير الرازقين. في منكم من حبس نفسه الآن والله هو محتاج، لكن حابس نفسه معي الآن هنا مع العلم في الحلقة معنا، وتارك تجارته يتاجر في التمور يتاجر فيه، لكن قال أسمع والله إن شاء الله مثل هذا ولو بعد سنين يأتيكم نبأه إنه أصبح والحمد لله ممن أغناه الله. خذ مثل أبو هريرة، كان فقير أبو هريرة، والله كان يتلوى أبو هريرة من الجوع، والله إنه كان الشخص يشوف أبو هريرة يتلوى من الجوع يظن عنده مس. تعرف إذا واحد تلوى قدام في المسجد أول ما يسمع ذهنك إنه ممسوس، في شيخ يقرأ أكيد تعرفون. أبو هريرة يتلوى العصارة المعدة، تحدث شيء في المعدة أثناء الجوع الشديد لطلب الطعام، فيتلوى أبو هريرة قالوا يظنون بيمس ما بي إلى الجوع. والآن يعني يقول أبو هريرة أمتخذ في الكتان، فأعطاه الله مال أو جاه فأصبح أمير منطقة وصار غني بعد فقر، لدرجة أنه كان يمتخط في الكتان. نحن أنتم أبو هريرة خير من مناديقكم في ريال تمتخطون فيه، كتان فاخر القماش يمتخط فيه. الله أكبر، قال أحبخن بخي أبو هريرة، كنت يعني وكنت ولا تمتخط في الكتان. إيه، لازم الرسول يطلب العلم، انحبس يسمع الخير، فالله رزقه بعد سنين رزقه فأصبح كأنه ملك من ملوك الأرض، أمير في منطقة. الأمير في منطقة تراه ملك مصغر، أعلى رتبة وظيفية أمير منطقة، فيها أعلى منها أعلى من وزير، أمير منطقة وزير مدير إلى آخره، أعلى رتبة. أبو هريرة بلغ أعلى رتبة في الجاه، ملك مصغر يعني قبل الملوك. كيف كان؟ قال لزمت الرسول أطلب العلم عنده صلى الله عليه وسلم، وكان يجوع والرسول تأتيه رزاق ويقعد عند الرسول، منها يأكل ومنها يسمع العلم، فرزقه الله بعد ذلك فأصبح يمتخط في الكتاف. فكم سمعنا من طالب علم لقيناه يقول لي كانت ظروفي، نعم يعني كان يحكي ظروف صعبة وراتب قليل، وأصبح صاحب مئات الألوف وصاحب لا إله إلا الله. ولا يجوز أن نطلب العلم لأجل هذا، لكن هذا نذكر فضل الله على طلبة العلم. فلا تكونوا كالذين قرر فيهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما، فتعمل بما لا يحبه الله منك، أعمل بما يحبه الله منك. الله يحب إذا ذكر في مكان يستمع إليه، يحب ذلك، يحب ذلك إذا ذكر بالحق أن يستمع إلى العلم، ولا يحب الإعراض عن العلم الذي أنزل، ما يحب الله هذا. وذلك لا يوفق العبد الذي يعرض عن العلم، قال أعرض فأعرض الله عن، بل لما يقبل على العلم يوفق الله. أول توفيق الله العبد انشراح صدره، يرزق لذة في نفسه. توفيق الله توفيق الخلق لخدمته، تجد طالب العلم موفقين الخلق لخدمته ومحبته، تجده يدعو الله لأنه علمهم كيف يصلون كيف يصومون. ولا شيخ طالب علم يكون يلقي كلمات في مسجده، نعم صحيح يطلب العلم ويعلم ولو على سبيل الأفراد، يعني الأنبياء لما كانوا يعلمون أقوامهم حتى ماتوا. وهل واحد من الأنبياء اللي كان يتبعه الرجل والرجلين الرجلان، هل كان عنده حلقة في بلده حلقة علم؟ ها؟ كان إذا شاف واحد في سوق واحد يكلم قال قول لا الله وكذا، يقنعه شوي يقنع الثاني يقنع الثالث حتى توفي النبي، ما تبعه إلا رجلان. دائما بعض الناس يشوف صورة وشي يقعد سنتين ثلاثة أربع يطلب العلم، يقول أنا ما صرت شيخ ما عندي حلقة ما عندي، مو بشرط، علم ما تستطيع، بل هذا ابتلاء من الله ليرى الله أن طلبت العلم له ولا ليكون لك حلقة. بعض السلف إذا اجتمع عنده أربع قام خاف على نفسه، فاحمد الله العافية واشفق على من ابتلي وقل نسأل الله السلامة. نعم قل نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة.
العيال بالأبو، أعطي الأولاد الأشياء بالأبو. أيوة أعطيه أعطيه سفيان إبراهيم وعمر. السلام عليكم. أعطي عمر أشياء إبراهيم.
فالسلامة لا يعدلها شيء، فربما أنت وأنت تبلغ الرجل والرجلين حالك أحسن مما اشتهر وأصبح الناس يرجعون إليه من كل مكان، ترى هذا فتنة وبلاء، فأحمد الله. إذن الشيء الذي تعرفه بلغه، ولا يشترط أن يكون لك حلقة. قال بعض سلفنا أنا لا أرى حرج على من حفظ 5 روايات على الإمام أحمد وقاعد عند هذا العمود، كل من جاء يقول الإمام أحمد قال في مسألة التطهير بالماء أنه يكفي فيه 3 مرات، أنه يكفي فيه كذا بحسب ما جاء في رواية الإمام أحمد. نعم، فما عرفته وفهمته وعقلته وكان صحيحا وثبت منه فبلغه. بعضكم لن يحج مثلا هذه السنة، مثلا يقول لا أحضر حلقة حج، هذا غباوة، لأنه إذا بدأ يعلم الناس حتى قاعد يضحي هنا وأقرباء راحوا الحج سيسألوه بالتليفون، ربما يعرفون أنه يحضر حلقات علم ما يجدوا أعلم منه، يسألون يقول فات الوقوف في عرفة وش يسوي؟ تحلل بعمره، درس في الحلقة، يعرفه ما يعرفه إلا هو يحضر حلقة، فلن يسألون له. تعرفون في وقت الزحام كل المشايخ مغلقين جوالاتهم أو أنها مشغولة، فلا يجد القريب المسكين ولا يعرف أحد إلا هذا إلا في عائلته يذكر أنه يحضر حلقة مرة بعد مرة، وين فلان بنزوره والله ملان في المسجد في حلقة، أول ما يجي له مسألة يقول في نفس العام من قرابتك خلينا نسأله ولا نعم، وتشوفون أنتم هذا يسألوك إلى الآن يسألونك. فإذا اعمل بنصح سلفنا القائلين اطلب العلم فإنك لا تدري متى يحتاج إليك، حتى لو ما حجشت سهل أنك تعلم قرابتك الحج، إذا أخطأوا تبلغهم، هذا عمل الأنبياء. يعني النبي نفسه في سنة من السنين قعد في المدينة ضحى وراح أصحابه إلى الحج، أبو بكر وعلي راحوا الحج وقعد في المدينة، هل نقص من شيء؟ بعد ما جاءوا من الحج أكيد بيسألوه وبيجاوبهم، ترى صار في حج كيت وصار في حج كذا وصار في حج كذا، هل قعوده في المدينة وخروج بكر عمر نقص منه شيء؟ إذن على المسلم أن يطلب العلم، لا يقول أنا أطلبه إذا فقط احتجت إليه. ما عندنا علم، ما عندنا أرقاء الآن، ما أدرس علم العتاقة والعبد كيف يعتق وأحكام العبيد في البيع والشراء، ما أدرس، غلط هذا. سبحان الله، ما تدري إلا يحصل ربما حروب ويحصل شيء ويصير أرقاء من جديد، وتشوف البيوع لك تدرسها في موطأ مالك، تتحقق العبد إذا أعتق كيف يعتق، كيف يباع ويشترى العبد وشروط ذلك إلى آخره. ونخصص هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا في آفات اللسان، ونخصص منها الغيبة والنميمة والكذب، فنستعين بالله ونبدأ بأول خصلة مذمومة اتفقت الشرائع على كراهتها، فلم تأتي شريعة تجيزها منذ آدم الأول الجد الأكبر لنا إلى من آخر الشرائع وشريعة نبينا محمد، كلها نهت عن هذه الخصلة، واتفقت العقول النيرة على بغض صاحبها وكراهته. نعم، وهي من علامات النفاق، والذي يتجشمها ويتصف بها سيصبح في آخر مطافه رجل فاجر، ومنتهاه وخاتمته عذاب جهنم. فما هي هذه الخصلة؟ الكذب. فلنبدأ به ولنذكر الآن ما يشرع منه وما لا يشرع، ومتى يسمى الرجل كذاب. فإن سرنا يعني سبحان الله في هذا الزمان الذي اختلط فيه الأمور، نرى أناس نعرفهم بالعدالة والضبط والأعمال الجليلة العظيمة في العلم، ثم بسهولة في مجلس تجد شخص يقول يكذب كذاب، عجلة عجيبة سبحان الله العظيم. ما أدري ما سببها، هل لأنه يوجد نمامين يصلون المشايخ ويلحنون لهم بالقول ويصبح الفاضل عندهم العدل فاجر كاذب، ويصبح عندهم الخائن أمين؟ والله نخشى أن هذا يكون. فقد خرج رسول، فقد خرج الإمام أحمد عن الرسول حي القيوم أنه قال إن بين يدي الساعة سنون كذاب خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، يؤتمن الخائن. وصدق رسول الله بأبيه وأمه. نسمع ناس معروفين بالعدالة والصدق، تقحم بعض الناس الكلام فيهم وصنفوه بأنهم كذابين، خلاص متين كذاب. حتى الكذاب من هو الكذاب في عرف العلماء؟ معروف الكذب. حتى النووي قال لو أنه إنسان مثلا حصل له كذبة واحدة وحرجة قال له فلان عندك، لو عنده بيتغدى وما عنده أكل يكفي، فقال لا مو عندي، سبق لسان محرج ما عنده، خلاص سقطت عدالته احرج كذا. قال لا لا والله. كما رأيت شيخا فاضلا مرة في أحد المجالس من المشايخ الفضلاء، فبغته أحد أصحاب، أحد كبار أصحاب الألباني بسؤال فجأة فيه، فعلى إحراج أسرع وأجاب، وأنا أعلم أن الجواب خطأ. فقال له يا شيخ أنت كنيت نفسك بأدي فلان على كنية صحيح؟ قال نعم صحيح. طلعت برا بالباب قلت يا شيخ، قال والله ما لقيت نفسي لكم كلام. طيب أسقط على الشيخ هذا، سبق لسانه بشيء أحرج فيه. إذن قال النووي الذي تسقط عدالته المعروف بالكذب، معروف. أما صار له موقف مثل هذا فأحرج، فيوصف بوصف المبالغ فيه كذاب أي كثير الكذب أو ساقط العدالة به، ثم ضابط الكذب لم يضبط على وجه صحيح، خلق بين الوهم والكذب ولم يعطى بمعنى صحيح الكذب. إذن من أجل هذا نجعل المسألة الأولى الكلام عن آفة اللسان اللي استقرت الشرائع على كراهتها وبغضها وهي الكذب. فأولا المسألة الأولى حكمه، حكمه حرام، والعقول النيرة والفطرة السليمة متفقة على بغض من اتصف بهذه الخصلة، لا كما ذكرت لكم من حصل له موقف افترت لسانه. نعم اتفقت على بغض هذا الشخص وأن فيه صفات النفاق. بسم الله. ويدل على تحريم الكذب وكانت أبرز صفات النبي الصدق، وهذا مهم لطالب العلم أن تقبل يقبل علمه. فيدل على تحريم الكذب ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والكذب، أي أحذركم من الكذب فلا تقربوه ولا تتصفوا به، كما قال إياكم الدخول على النساء، إياكم الجلوس في الطرقات إلى آخره. قال إياكم والكذب أحذركم منه، فهذا التحذير يدل على تحريمه ولو مرة واحدة، لا يجوز ولا يحل. قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية. فهو حرام، ويدل على تحريمه أنه من صفات المنافقين، ولا يحل التشبه بالمنافقين ولا في خصلة من خصالهم. فقد خرج البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، نسأل الله العافية. فهذا يدل على تحريم الكذب. وقد اتفق علماء الحديث أن من عرف به سقطت عدالته، فلا يقبر خبره في الحديث، سواء ككذب في حديث الرسول وهو أشد أو في حديث الناس. فإذا وجد الكذاب في السند فنصبح الحديث مكذوب. طيب ربما ما كذب في هذا الحديث بنفسه، كيف تصف الحديث بأنه مكذوب؟ فقد يصدق إيش؟ الكاذب كما قال علماء الحديث. إيه، لكن لما غلب عليه هذا وصفنا حديثه بما غلب عليه، غلب عليه الكذب، فهو الحديث كذب حتى يتبين سند آخر ولو ضعيف، فنقول إسناده ضعيف. ما دام في هذا الرجل كذاب كذب، نعامل على أنه مخترق على غلبة الظن، مع أنه قد يصدق الكاذب ولا. طيب، المسألة الثانية: ضابط الكذب. انتبه، ضابط الكذب. كم مرة سمعت والله حتى شيوخ في سن والدينا، في سن والدينا عرفوا بالعلم يتهمون بالكذب. شيخ فاضل سنين هو يجاهد في السنة، ثم سبحان الله نجد من يوغر صدر شيخ ثاني ويقول هذا يكذب بكل سهولة، بكل سهولة. لا، مين بكل سهولة عند الشيخ هذا، أكيد وغر صدره، وغر صدره، أليه انفجر عليه وقال يكذب. معرفتنا هذا الرجل بسلامة لسانه من الكذب والله، ومعرفتنا بإخلاصه وقرائن دل على ذلك. ثم يتصل متصل عليه ويقول، هو يقول كذا في كتاب كذا، ويقول كذا في كتاب كذا، ويقول كذا في كتاب كذا، وتراه قال إلى أن تجد هذه المقولة لا هو يكذب أو كذب أو شيء مثل هذا. لننظر الآن ما هو ضابط الكذب حتى نسلم ونبرئ منه العدول المعروفين بالصدق. ضابط الكذب ما ذكره الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب فتح القدير، فوفق لهذا الضابط. قال: ضابط الكذب الذي يأثم صاحبه، انتبه، هو الذي يخالف الواقع مع القصد. ضابطان، فمن لم يعرف هذا الضابط ماذا سيقول؟ هو الذي خالف الواقع مطلقا. صدق في التعريف هذا؟ يعني جيت فجأته قلت له: بارك الله لك، سمعنا أنك كنت أمس عند زيد وحصل مجلس طيب. قال: لا، أمس أنا عند عمر. مسكين في هذه اللحظة وهم، هو قبل أمس عند عمر. ها؟ إيه، عند عمر. يسكت ويذهب بالثاني يقول يكذب. أمس كان عند عمر، أمس كان عند زيد ويقول عند عمر. شف، ها؟ هذا وش حصل له؟ وهم يا أخي، وهم مع القصد. لو خالف الواقع يسمى كذب. لو استحضر عند عمر فغير حقيقة، قال لا عند كذا، هذا الكذاب. واستدل الشوكاني على هذا الضابط في فتح القدير رحمه الله. الشوكاني معروف بالقوة في اللغة والضوابط الشرعية، وله كتاب إرشاد الفحول، والرجل أصولي فقيه كبير، وعلى طريقة أهل الحديث من تقديم الحديث على آراء الرجال والأقيسة الفاسدة، وهو من المتأخرين، يعني من العلماء، يعني آخر علماء. بعض الناس يكون جديد في حلقات، انتبه. متأخرين مو معناها يعني راسب سنة أو سنتين، انتبه. صحيح أن بعض الناس لابد من هذه التحفظات، لا تتعجب. مرة من المرات كنت في حلقة أشرح السنة التركية وأذكر ضوابطها، وأن جماعة كذا مشت على السنة التركية في باب الجهاد، في باب الدعوة. المهم بعد ما انتهيت وتعبت نفسي قليلا في البيان، إذا عامي يمسكني يقول يعني يقصد جات من تركيا، هذه تركيا السنة التركية، يعني من تركيا. ما أبعد النجعة، لكن مو بصحيح، كان ما قصدي كان هذا. فالمتأخرين يعني جاءوا آخر العلماء قريبا في العصور المتأخرة، متأخرين. فهمتم الآن؟ أنا أعرف أنكم فهمتم، لكن هذا تعفض لمن يظن بنا ربما ما لم يفهمه. ما معنى متأخرين؟ كمن يكون معنا في درس الحديث فيسمع يقول فلان حسن البصري ثقة مدلس، في ينفر ويبدأ يحدث الناس يقول الشيخ يتهم العلماء، ولا يعرف التدليس، يقع فيه ثقات. قد يقع فيه شيخ تحبه، كثير ما سمعنا الشيخ بن باز، لكن جاء في مسألة واحدة سمع منها من تلميذ صاحبه، سمع من بن باز، أسقط الواسطة وقال قال بن باز، صار هذا عند المحدثين اسمه مدلس، لكن ما قصد تعمية الخبر، فقط أراد الاختصار، فقال قال الشيخ بن باز، ترك الواسطة فقط. فإذا أكثر من هذا يسمى مدلس عندهم، لكي يتقى حديثه إلا إذا صرح اصطرح. فلينتبه الإنسان إذا حضر حلقة علم وليس كان معتادا يحضرها، ينتبه للمصطلحات حتى لا يقع في شر وسوء ظن بالمعلم. فقال الشوكاني رحمه الله ذلك استنادا على ما روى البخاري في صحيح. وإذا أردت موضع كلام الشوكاني في ضابط الكذب تجده في سور في تفسير سورة البقرة عند التعليق على قوله خاوي على عروشه، الآية في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثها. الشاهد كم لبثت؟ قال لبثت يوما وبعض يوم. قال الشوكاني هذا ليس ما كذب، لأنه في مخيلته وذهنه أن هذه الفترة اللي مات فيها هي يوم أو بعض يوم. من هنا بدأ الشوكاني يضبط الكذب في تلك الآية، ارجع إليه. فجمع هذه الآية إلى ما روى البخاري في صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قصر النبي أحد صلاة العشي الظهر والعصر، يعني صلى 4 ركعتين، فقام رجل في يديه طول كان يسمى بذي اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي لم تقصر ولم أنسى. الآن هذا الخبر لم تقصر ولم أنسى واقع ولا غير واقع؟ غير واقع. الواقع أنه قصر ويقول ما قصر، وهو النبي أفضل الخلق وأصدقهم قاطبة بعد الله، أصدق من تكلم بعد الله عفوا. قال الشوكان لكن ليس ما كذب، لأن النبي في ذهنه ليجري الله حكم من أحكام سجود السهو سبحانه، طار إلى ذهنه أنه ما قصر الصلاة وهو قصرها. فقال الشوكاني إذن هذا لا يسمى كذب، إذن الكذب لابد من قصد، فإذا كان عن قصد ولو الحقيقة فهو الكذاب أو الذي يكذب عفوا. هذا ضابط الكذب. طيب، ولا يجوز أن تصف رجل بالنفاق إذا عرف بالكذب حتى يكثر منها ويصبح معروف بها، لأنه قال إذا حدث كذب، ما قال إذا تكلم مرة بالكذب، قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فحينئذ يأتي الضابط الثاني، ذكره الشوكاني في سقوط العدالة بالكذب. بعد أن عرفنا أن الكذب هو مخالفة الواقع مع القصد، وأن الوهم لا يسمى كذب، كما حصل في قصة الذئب وفي قصة ما يسمى عزير، قال لبثت يوم وبعض يوم هو لبث 100 عام وهم. متى تسقط عدالة الكاذب الذي غير الحقيقة؟ قال الشوكاني إذا عرف، قال النووي إذا عرف بذلك، أما إذا جرت على لسانه كما ذكرنا لكم في بداية الحلقة كذب على سبيل مثلا الإحراج أو ولم يعرف به وكان لازم للصدق، فما بمثل هذا تسقط عدالته، مفهوم هذا؟ طيب، الثالث أو المسألة الثالثة المتعلقة بالكذب، لا فرق في الحديث النبوي بين الذي يكذب في حديث الناس ويكذب في حديث الرسول، فكلاهما كما ذكرنا في أول حلقة يوصف بالكذب، والسند الذي يأتي من طريقة يكذب ولا يصدق إذا عرف بإيش؟ إذا عرف بذلك. وتأتي المسألة الرابعة هنا، التائب من الكذب. طبعا تعرفون مذهب الحدادية، الإنسان عندهم إذا خالفهم وصنفوه لا يمكن أن تقبل توبة له، معروفين. فلنضبط الآن المسألة، من عرف بالكذب أو كان كذاب فتاب لله وأناب، هل ترجع له عدالته إذا جرب بالصدق وعرفه، أم أول ما يعرف بالكذب تسقط عدالته ولو وصل لمرتبة الصادقين العدول بعد ذلك وعرف ما كان يجهل؟ سمع في حلقة مثل هذه نصوص المخوف بالكذب أنه يدعو للنار وأن من صلاة المنافقين إلى ذلك، وتركه تاب. الظاهر أنها تقبل عدالته وكأن شيئا لم يكن. ما الدليل؟ أيهما أشد، الكذب على الله ولا على الخلق؟ فلما كان يكذب على الله فيكفر فيقول الله في كل مكان وقيمة عليه الحجة، وهو مستمر تعصبا للصوفية، ويستمر الله في كل مكان يكذب الله في قوله منتم في السماء، يكذب يقول لا مو في السماء، في كل مكان. لو تاب هذا الحلولي تقبل توبته وترجع مرتبته في العدالة؟ تقبل توبته ترجع مرتبته، ما بالك مسلم واحد كذب وعرف عاقبة الكذب وتاب إلى الله وانتهى وأصبح نعم من العدول وجرب عليه ذلك والحمد لله. نعم طيب، إذن بهذا نضع فرصة، فلا يقول الإنسان خلاص مسكت علي كذبة كذا وكذا انتهيت، لا، ليقول أستغفر الله وأتوب إليه، وإن كان عنده عذر من وهم يبينه، وإذا ما كان عنده عذر وكذب يستغفر الله ويوضح الحق ويظهر توبته والحمد لله. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إذا كان الزاني والقاتل والكافر مشرك يبدل الله سيئات حسنات. نعم، والصعابة العدول كانوا قبل ذلك كثير منهم كفار فأصبحوا مسلمين، وعمر بن الخطاب كان شيعي أهل الإسلام وصار أعدل العدول بعد أبو بكر ولا، فإذا هذه فرصة. الكلام يشجع الرجل اللي يصير من الصادقين ولا يقول انتهيت هذا من الشيطان، فليتب إلى الله متابة ويحقق شروط التوبة ويعود للكذب، وليعلن النكير على الكذب والكذابين، وليصحح أمره وضعه حتى يقبل قوله. نأتي للخصلة الثانية. نعم نأتي، لا ما انتهى الكلام بعد. المسألة الرابعة تتعلق بالكذب. ما الذي يستثنى من الكذب؟ الكذب كله حرام، وقد اتخذ دينا عند جماعة الإخوان المسلمين بزعم أنه لمصلحة الدين، فلان يخالفنا نتهمه أنه مثلا ضار في المباحث، نتهمه أنه قد كان في مسجد كذا وكذا وطردوه، نخترق عليه قصص. يجوز، نعم أعرف هذه الجماعة جيدا، وأنا خالط منهم من خالط، واعترف لي من اعترف، وكانوا من قبل يدسون السم في العسل للمسلمين. فجلست مع من تاب منهم، المهم يجوزون يا إخواني الكذب لمصلحة الدعوة ويعتبروه دين. من أين أتيتم بأن الكذب يجوز لمصلحة الدعوة؟ طيب لو أحسننا فيهم الظن وقلنا فقهاء، قالوا قياس، قس والله من أهل القياس، سمعنا قياسك هذا. لو فرضا أننا سمعنا قياس هذا، قال لاحظنا أن النبي يجيز الكذب في ثلاث أشياء يستثنيها كما في صحيح مسلم وغيره في مسلم أحمد. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فالإصلاح يجوز. كذب على الزوجة، ها، إصلاح العشرة المعاشرة يجوز. الإصلاح الكذب في إيش؟ في الحرب خدعة يجوز. قال في لحظة المشترك هذه إن كل المصلحة، كل المصلحة. إذن إذا كذبت المصلحة يسمى كذب أبيض. فقسموا الكذب حينئذ إلى قسمين: كذب أسود وهو اللي يضر، وكذب أبيض وهو إيش؟ الذي لا يضر. ولذلك يواجه الناس اللي اتهموه يقول حرام كذبت، قل كذبة بيضة. مش كذبة بيضة، الكذب كله أسود، لأن مخالف الواقع مع قصد، فلا يجوز. طيب ما ردكم على هذا القياس لو قلنا فيهم فقهاء وأخذوا بقول فقيه قال هذا؟ قاعدة أن الشريعة إذا حرمت شيء مثل ما حرمت الميت ثم استثنت ميت البحر، تبقى الأفراد التي لن تستثنى على إيش؟ أصل التحريم. فالكذب كله حرام وما استثنى إلا هذه الثلاثة، فلا يحل القياس. إذا قست يبطل القياس، يفسد، لأن هذه مقصودة فلا يجوز قياس عليها غيرها، فإن النص يتعاطاها تحريم الكذب بإجمال. أما ما أجاز العلماء في مصالح في دفع المفاسد الكبرى فهذا من باب أقل مستثنين، من باب تجويز يسمى إيش؟ توسيع الاستثناء. ها فرق بينهم. يعني جاء إنسان مجرم طاغية، قال زيد عندكم جوة، أول ما تقول جوة يقتحم البيت بسكينة ويظل يطعن فيه، يطعن فيه القتل أن يموت، تعرفه قتل كم والشرط ما استطاعت فيه إلى آخره، في بلد يعني ما فيها شرط قوية ولا شيء. سيد جوة، لا مو جوة، هي يجوز تقول جوة داخل البيت، لأن عندك مفسد كذب مفسد قتل، تختار الأدنى تدفع بها الأعلى. ليس من الذي استثناه وتقيس دول المصلحة، الفرق بينهم يا أخي. طيب نعم. طيب إذن هذه الأمور لنذكرها. الكذب على الزوجة نبدأ بها. لم يرد منك النبي أن تصبح عند الزوجة كذاب، تقول لها كل يوم كذبات وتعيشها في خرافات، لا والله ما قصد هذا النبي، وتأثم إذا فعلته. كل يوم تأتي، والله اليوم جاني مندوب الملك وترى عرض عليه 600,000، وقلت لا أنا أعيش على كفاف، وخراط صباح مساء. هل هذا الذي أراده منك الرسول؟ ها؟ نعم ما أراد منك الرسول هذا، قصد كما قال أهل العلم والتحقيق الكذب الذي يصلح العشرة فقط، إذا اضطريت إليه لإصلاح العشرة. نعم تأتي الزوجة تغلق عقلها للنبي، ذكر قال ما رأيته، ما رأيت الحمد لله، ما يسمعنا الرجال الآن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن، رجل حازم يصبح يتكلم ويعصب بشيء إذا سمعته يقول هذا ذهب العقل، ليش يقول هذا؟ مما تستفزه المرأة أحيانا. نعم طيب، تأتي الساعة 11 تقول بيجون الناس من المطار، قم جبد الآن تستعد، تنظر في جيبك ما فيه، وباقي محلات مقفل في المحلات يجوز ما في شيء لكي تستبقي العشرة. إذن في حدود ضيقة لكي تستبقي إيش العشرة، ولم يطلب النبي عند الزوجة تكون كذاب فيما لا حاجة له، للحاجة فقط. طيب كذلك عندما تصلح بين اثنين، انتبه، لا يحل لك أن تكذب في ما يتعلق بإهدار حق لأخيك. اعتدى رجل على رجل فأخذ قطعة من أرضه، فعلمت من قراءة أنه من كلام الجيران وشهود عدول أنه ليه قطعة الأرض هذه، فتقول في نفسك لن يصلح بينهم حتى أصدق عنده في كذبه وأهدر حقه، لا يجوز. المصلحة في الكذب فقط لتقريب القلوب، أنه يحبك، أنه كذا، أما أن تشهد زور وتهدر حق أخيك قل لا والله تبين لي أنه الأرض لا خلاص اتركه، لا وهي الأرض مو له، لصاحبك اللي تكذب عليه لا يجوز حقه. فلا يجوز إيش حينئذ الكذب. لذلك إيش يقولون؟ يقولون من نقص العلم عند القضاة أن يعرض الصلح بين الخصمين، ما تعرض يا أخي، أول شيء يا قاضي أول شيء قل ترى هذا حقك 4 أمتار من هذه الأرض، وهذا المتر هو حقك، خلاص ثبت عندي بتشهود، ثبت ترى حقك يا فلان، تتنازل له بعدين اصلح. أما تأتي المسألة وقد تبينت عندك هي القاضي ثم تأتي تعرض الصلح وبالصلح يهدر حقه وأنت قد علمته، هذا لا يجوز لك يا قاضي، اثبت الحق أول شيء ثم قول إذا شفتهم مو براضية تنازلوه، قول هذا الحق له ترى نازل ويعوذك الله خير، لكن تبدأ بالصلح، ايش تهدر حق أخيك. كذلك لما تصلح بين اثنين وثابت الأرض له ثابت، تقول يلا الصلح، قل له نعم عفوا، تقول لا مو بأرضك، أرضه، شهد زور وانت تعلم بالشهود أنها أرض فلان، فلا يجوز في ذلك إهدار الحقوق. ولذلك حتى على الزوجة انتبه الآن، لا يجوز الكذب لاستبقاء العشرة في إهدار حقها. أعطوني مثال، ما قال الحنابلة ولا يجوز مماطلتها في حق، جاءت المسكينة تقول بكرة عيد، هذه فستان مسكينة كل النساء عندهم فساتين، أنا أحب فستان ولو 100 ريال، وعنده 60,000 البنك، وحقها العرفي أن تأخذ فستان ذكرة العيد، يقول حتى استبقى العشرة وارضي بخلي واستبقي عشيرتي، ما عندي ولا فلس، حرام عليه يكذب هنا. ليش؟ لأنه في كذب هذا حقها ولا يجوز مواطنتها، حرام عليه، بل يعطيها يقول خلاص خذي اشتري
البعض يتأول تأويلة فاسدة، يسمع مجملات إطلاقات بالشريعة كذب على الزوجة ويكذب فيه ذر حقها ويخرط عليها وكل شيء باسم أنه الشريعة أجازت إيش ها؟ الكذب على الزوجة، أعوذ بالله، هذا من تأويلات الفاسدة. طيب، والحرب خدعة لا بأس أن يشيع عند العدو أن هذه الأرض ترى مسلكها أحسن من هذه الأرض، ويودي ناس كأنهم محايدين ويروحوا ذيك الأرض وحفروا لهم حفرة كبيرة، حطوا عليها غصان أشجار وتراب كأنها، وسقط الجيش كله في الحفرة. ما فيش حرب خدعة، كذب عليهم القائد، أرسل جاسوس بينهم يقول لهم ترى مسلككم إذا رحتم عدوكم هذا الأرض أحسن من هذا الأرض، مش أكيد راحوا لهذا الأرض، وسقط كل الجيش في الفخ. ما في شيء، الحرب خدعة، ها؟ هذا ما فيه إيش شيء. لكن ما يكذب على عدو في العهد، تعاهدوا إنه يضع الحرب أوزارها بعد سنة إلى آخره، فلا يجزي ينقض العهد ويقول لا ما قلت لك بعد سنة، سنة وشهرين، يكذب على الكفار، ما يتلاعب العهود ويقول الكذب خدعة والحرب خدعة، مفهوم؟ يتلاعب المواثيق والأعراف الدولية ويقول الحرب خدعة كما تفعل بعض الدول تعرفونها. نعم، ما يجوز هذا، يعبد من الصدق في المواثيق والعهود وأوفوا العقود. نعم، هذه تفصيلات كثير من الناس يجهلوها. طيب، أخيرا فيما يتعلق بالكذب، المسألة الخامسة، الكذب في المزاح وما أكثره على الألسن، وفيه تفصيل. أولا، لما حرم تشريع الكذب تعاطت الأفراد التي حرمتها حتى المزاح، ولو كان مازحا فلا يحل يكذب، ولو لضحك الناس مصلحة إضحاكهم لا يحل، رجل مغموم تكذب عليه فيستريح لا يجوز، لا يجوز، لأنه ما استثنت الشريعة، استثنت على الزوجة، استثنت، ما استثنت هذا، حرام. ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن حدث حديث فيكذب فيه ليضحك الناس، الويل له ثم الويل له. وبالمناسبة يا إخوان، ترى هذه جلسات الجمعة ونعم جلسات الجمعة أنا أعتبرها كالمراجعة لما يدرسونها الطلبة في فجر السبت مثلا، الأداب الشرعية المفلح، مراجعة لهم لشروح الحديث بخاري ومسلم، كانت المسألة تعلق بالحج وأحكامها، بضحية وأحكامها، فيستأنسون الطلبة الخاص اللي يحضرون طول السنة درس المغرب أو درس الفجر، كما في درس الفجر بعد الفجر غدا يوم السبت، فنقرأ الأداب الشرعية، ستجدون هذه الدروس كالمراجعة للمحاضرات للدروس التي تدرسونها في أسبوعكم وفي يومياتكم في السنة التي كنا في الجدول السنوي المعتاد الذي سيرجع قريبا إن شاء الله، ولا زلنا في الجدول المؤقت. آخر مسألة وشي في الكذب، فالنبي قال: ويل لمن حدث حديث يكذب ليضحك الناس ثم ويل له، فيضاف إلى هذا الشر وأنه لا يجوز المزح الكذب للضحاك إذا كان في سخرية من قبيلة، وخاصة إذا كانت فاضلة بوصفهم بالغباوة، كمن ينكت على الصعايدة، ينكت على الزهارية في السعودية، ينكت على الجاوة في اندونيسيا إلى آخره، هذا يضاف له يضاف إلى شر الكذب في المزاح السخرية بالآخرين. وإن من قبح هذه الآفة اللسانية أنك إذا تكلمت وسخرت بجنسية معينة، فوق أنك تحدث الضغينة عليك من هذه الجنسية، أنك نكدت عليهم، تطرفت عليهم، تهون منهم، فإنه إذا أتى أحد من أصحاب هذه الجنسية وقابلك تذكر كلام المنكت عليهم فتقل قيمة هذه الشخصية. من كان المجرم في هذا؟ أنت، فتسببت في أنك خفضت من قيمة هذه الجنسية وهم مسلمون يقولون لا إله إلا الله، أفرقهم جنسيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل أعرابي على جميع ليش بالتقوى. فإذا صرت تنكت على الصعايد، تنكت على الجاهرين بالسعودية، تنكت على السودانيين، تنكت على النيجيريين أو اسمهم دول الجاوة أو إلى آخره، سمي ما شئت من أهل السفه نكتون عليها، فإنك ترى من قيمتهم وأنت لا تشعر. لكن مع ذلك الله سبحانه جعل عاقب المتقين، مهما قلت فإن المتقي سيرتفع عمره. طيب، فمتى حينئذ يجوز رواية القصة؟ القصة على قسمين، إما ما تعرف أنها كذب فلا ترويها، كذب تضحك الناس فهذا حرام عليك، وتعرفون السفهاء ما يتناقلون في المجالس من الكذب على إيش بعض الجنسيات وكذا، وتعرف بالعقل أنها لا يمكن تحدث، كما تريد ضحك ناس على جنسية معينة. تقول يروى أن هناك شخص كان يدق مسمار برأسه فأبى أن يدخل، فمن نفس الجنسية اللي يقولون هذه أبى أن يدخل ليس الجدار لأنه كان رأس واحد منهم وراءه، حين تقطع أنه كذب ولا كيف يعني المسمار؟ فلا يجوز ترويه هذا، لا يجوز ترويه لأنه كذب. طيب، ما احتمل أنه حدث وما حدث كقصص جحا، وجوحة كان راوي حديث ترى رواة الحديث وكان يعرف بالطرف، يحتمل حدث ويحتمل حدث، لا مانع إذا ما كان يسيء للشخص، يروى كذا ويروى كذا ويروى كذا ويدل على ذلك قول النبي حدث عن إسرائيل ولا حرج. لكن من ما عرفت أنه وتيقنت كذبه فهنا لا يجوز أن تحدث به لأنه كذب، والنبي قال ويل أن حدث حديث فيكذب فيه، يعرف انه كذب بيضحك الناس ايش الويل له ثم الويل له. فرقتم الان، والبعض يقول نفس عنا ترى ما بنضحك بعد اليوم، وش نقول في مزاحاتنا كل اغلبها بعض الناس يتكلم بالاكاذيب حتى يضحكنا، انفس عنكم ان شئتم. اقول افعل مثل الرسول في مزاحاته، كان صلى الله عليه وسلم يداعب لكن ما يقول إلا حق، استعمل التعريض، استعمل الجمل الإنشائية، واترك الجمل الخبرية التي تضمن الكذب، لأن الجمل الخبرية هي ما احتمل فيها الصدق والكذب، أما الإنشائية كالاستفهام والأمر والنهي تستطيع إيش أن تتطرف به ولا يحسب عليك كذبة. طيب، أعطيكم مثال يعني ما أنه يخطئ فيه العامة ولا يدركون ما يقولون فيه. يقول الرجل لصاحبه في المدرسة ويشوفه حجب عن إتمام الواجب أن يحله مازحا مع رفاقه، هذا اليوم آكل فول، هذه يسمى جملة خبرية، ويعرف كان معاه إلى حد أول مقام إلى الآن ما أكل فول، قال آكل ويعرف، فهذا كذب، هذا لا يحل. لكن لو جعلها جملة إنشائية فقال له ما لك يا فلان اليوم أكلت فولا، هذا صار جملة إنشائية ما فيها كذب، وتحدث شيء من الطرف، فهمتم الآن؟ فإذا لا يحل في باب الكذب ذكر الجمل الإنش الخبرية، لكن الإنشائية أو التعريض الذي كان يفعله النبي في الكذب، كما يأتي صلى الله عليه وسلم إلى شخص كان يسمى زاهر، كان يضحك النبي والنبي يحبه سبحان الله كما خرج الترمذي في الشمائل، فيأتيه النبي من خلف ظهره ويمسك بعينه ويقول للناس من يشتري مني هذا العبد، هو عبد الله، خلاص إذا صدق تتكلم كلام ظاهره حق ويضمر معنى آخر فهو عبد، عبد عفوا ظاهره خلاف ما يبطن، يبطن أنه عبد مملوك لكن هو في الظاهر عبد من عبيد الله، يريد أنه عبد من عبيد الله ويضمر يوهم الناس أنه إيش عبد مملوك. فقال من يشتري مني هذا العبد؟ هو كان عبد؟ ما كان عبد. فلما أجرى النبي الجملة الإنشائية فقال من يشتري، صارت كذب؟ هي الكذب، لأن الجملة ما تكمل الكذب والصدق. من يشتري؟ ها؟ فإذا هذا تنفيذ لمن عنده حب أحيانا قليلة لإضحاك الناس لكن على معنى شرعي. كما جاء رجل متحمس عن الجهاد قال يا رسول الله احملنا أناقة، ودنا نجاهد النشط كثير يعني نتعب، احملنا أناقة. فقال إنا حاملوك على ولد ناقة. الرجل وجد في نفسه فهم أن ولد الناقة دائما صغير، أول ما يركب عليه يبرك. قال يا رسول الله إيش أصلح بولد الناقة؟ فالنبي بين له وقال وهل تلد الإبل إلا اللوق؟ حتى لو كان ولد ناقة قد يكون كبير فحل. إذا هذا صدق، وقد قال عليكم بالصدق، فإنه يهدي ليش؟ ها؟ البر، والبر يهدي الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، والله تعرف أناس من صدقهم الله يبارك لهم تحرق، فقال مسكين خايف من الكذب يسقط في النار. يقول فلان كان ويمكن اثنين أو واحد ترى ماني متأكد، شوف المتحري كيف بارك الله فيه، خايف يسقط في الكذب فيعطي احتمال كما يفعل الرواة فيقول أو كذا أو كذا، هذا خوفه من الكذب متحري الصدق كلمة أو. فلا بد يتحرى الصدق حتى لا يقع في حفرة الكذب فيقع في حفرة من النار. انتهي من الكذب لننتقل الآن للغيبة ونختصر كلام فيها، نطولنا شوي أظن نختصر، طاح الوقت لا إله إلا الله. طيب إذن لعلنا ودنا والله كنا نتكلم عن الثلاث هذه لكن تفصيلات كثيرة المسألة، خلنا نأجلها لأن الأسبوع الجاي نبدأ نتكلم عن أحكام الأضحية وأحكام. طيب خلنا نختصر اختصار شديد تسمحوا لنا. المسألة السابعة أو السادسة الغيبة، وضابطها ذكرك أخاك بما يكره، لأن النبي ضبط ذلك. فإذا كان فيه ما تقول وكان يسوءه لو سمعه غيبة، لو لم يكن فيه ما يقول فأضفت إلى إثم الغيبة البهتان، نعوذ بالله. وقد عرفها النبي كما في صحيح مسلم، أتدرون من الغيبة؟ قال يا رسول الله قال ذكرك أخاك بما يكره، ويدل على تحريمها ما رواه مسلم في صحيحه قال رأيت ليلة أسري بي رجال أظفارهم من النحاس يجرحون يعني بها وجوههم وصدورهم، قال هؤلاء المغتابون، نسأل الله العافية. هذا واضح أن الغيبة حرام وكبيرة من الكبائر. البعض يحفظ النميمة كبيرة لكن ما يحفظ الغيبة كبيرة، ليش؟ كبيرة الغيبة لأن جاهدها في الوعيد هذا، وفي النميمة يحفظ حديث البخاري مر بقبرين لكن ما يحفظ الغيبة أنها كبيرة. هذا الحديث ذنة كبيرة، وشو يمخشون بها وجوههم وصدورهم، هذا عذاب. إذن كبيرة من كبائر الغيبة، لكن هل تسقط عدالة المغتاب؟ انتبه الآن، أقول لك نفس الإمام أحمد قال لو كان العذاب تسقط في الغيبة ما بقي منا أحد. للواحد يضجر من خادمه في البيت وش يقول؟ كأنه ما شاء الله من أهل البيت، هذا غيبة ترى هذه خادمك، خادمتك في البيت. فلو أننا أسقطنا العدالة بالغيبة وتجري على الألسن لما بقي لنا أحد. قد يضجر إنسان من خادمه أو سواق بيته فيقول هذا كأنه أنثر، زعلان منه، سقطت عدالته، ما أدق من نعم، نقول فاسق. تجري أحيانا على الألسن، نعم، لكن المقصود ألا يعرف ويصر إلى آخره، فلا ينبغي أن يكون كذلك. بسم الله. والتوبة من الغيبة كما قال أهل العلم ليس، قد نص على هذا شيخنا صالح الفوزان، ليس يثبت في التوبة حديث، بل هو مكذوب، حديث توبة كفارة الغيبة أن تستغفر ذنب من اغتبته، هذا مكذوب الحديث، ولكن المعنى صحيح. فتنظر في توبة الغيبة فتكون على أحد رجلين، الأول أن تستسمح من المغتاب لأنه حق له فتسقطه فتقول اغتبتك سامحني لأنه حق له، نعم. فإذا رأيت أنه تكون مفسد أكبر ويكرهك فإيش تسوي؟ تستغفر له وتثني عليه خيرا بما يذهب حر ذاك برد هذا بالثناء العطر، تقول والله طيب وحريص على الخير حتى تذهب من في النفوس بغضة، لأن آفة الغيبة لما اشتدت لأنها تفرق، فإذا وقعت في قدر غيبة الإنسان تصبح تكرهه لأن نفسه مفطور على كراهة من انتخص من أخلاقه، فيتفرق المجتمع بالغيبة، فحينئذ تأتي بما هو يضادها من الثناء الحسن عليه يكفيك، حتى لو أنه إيش هذا يكفيك. وهل تقع الغيبة بين الزوجين أم يتسامح فيها لأنهم عشيرين، يعني هذا له فضل عليها وهي فله فضل عليه، تربية عياله وهو في الفلوس عليها والقوام والقيام عليها بالمال، نعم، وقد يعذب بسبب غيبة زوجته، وقد تعذب بغيبة زوجها، تجي عند صاحباتها أو عند جاراتها أو عند أهلها، هذا الذي فيه وفيه 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 وفيه. لكن ينجي من الغيبة ثلاث أشياء أو أشياء، منها ستة أشياء: التظلم لا يسمى غيبة عند السلطان، النصح أن يجتمع فلان وفلان يكون لهم النصيحة يداول الأمر ويثبت منه ويذهبون الاثنين للنصح، الخاطب يسترشدك قل لا والله فلان في أخي حس عصبية ما يملك نفسه وقد يضرب أنت الناس تزوجها إلى آخره، يربي ليست غيبة، نعم. الحق، قال لا يحب الله الجهر بسوء إلا من ظلم، إنسان ظلم إنسان ظلم، لكن انتبه اضبط المسألة، ظلمك صاحبك في شيء فلك أن تقول ترى فلان ظلمني، خاصة إذا كان هو يعرف أنه ظلمك، أما إذا كان متأول فلا تسيء سمعته، اذهب إليه وأقنع أوله وقل تراك أخطأت، من أنت متأول من أنت صحيح في عملك هذا، وخاصة إذا كان عالم تقول لا يحب الله الجهر بسوء إلا من ظلم، والشيخ غلط عليه في مسألة كذا وسقط الشيخ عشان حضرتك وما فهم أمرك وصار كما يفعلون صعاقة ونحوهم، يقول ظلمنا الشيخ فلان يلا نسقطه، تعال فلان تعال فلان تعال فلان، تجمعون فيهم بينهم ويسقطون المشايخ ليش ظلمني، فرق بين عالم يتأول له وحسن الظن فيه حتى يبقى علمه وبين واحد صاحبك خاصة العالم مبني أمره على حسن الظن والتأول غير واحد ثاني، نعم. في الحدادية عاملون العالم ترى غيره، يقول في الهواء سواء في الهواء سواء، عالم تقول لي مو بعالم نقيم عليهم كلهم الحد، هذه الحدادية هذه مذهبها، ما يعرفون العالم حرمة، وذلك أبغضهم العلماء لأنهم فرقوا الصف وأذهبوا نور العلم عن قلوب الناس، صار ما يحب يجلسون عند العلماء من أجل الخبثاء هؤلاء، نسأل الله العافية. طيب، وأخيرا النميمة، هي أن توصل كلام من إنسان إلى إنسان لتفسد الود بينهما، وأشدها النميمة على ولي الأمر، فالنبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. والنميمة على العلماء، فإذا نممت على العلماء فأصبح الناس يكرهوهم بغرز الكراهة أو التشكيك فيهم، ضاعت آخرة الناس، يسألوا من كرهوا هذا شكوا فيه ما يسألوا خلاص ينصرفوا عنه ينسحبوا عنه، إذا كانوا يحضرون دروس يبطلون يحضرون دروس، كانوا يستفتونه ما عاد يستفتونه، إذا أهلتم طريق جهنم ولا يعرفون غيره فرضا أهلتم طريق جهنم، لأنه إذا جلس إنسان معزل العلماء احتوجته الشياطين، وإذا اغتبت ولاة الأمر ذهبت إيش دنيا الناس، إنك إذا اغتبت ولاة الأمر غرست الكراهة في قلوب الناس عليهم خرجوا عليهم وسفك الدم الحرام، فهذه أشد النميمة،
فإذا كان الرسول قال في رجلين ما فعل ذلك، قال كان يمشي بالنميمة في الناس، حتى ما ذكر النبي في ولاة الأمر ولا قال على بكر وعمر وعلى نفسه، في الناس بنيمة، فكان يعذب في القبر، فما بالكم في من سبب بنميمته سفك الدم أو غرق قلوب الناس على السلطان حتى خرجوا في الشوارع يقاتلون الجند. لا شك أن النميمة هذا شد، لأن ضررها إيش؟ متعدي، فيكون عذابه أشد، وتشتد النميمة بحسب الحق. فليس من نم بين أخوه ووالده، ترى الوالد ما كان له يظلمك أخوي كذا، الله يهدي الوالد، بس الوالد يكره أبوه، استغفر الله العظيم، عقوق الوالدين يجي جهنم، وهذا الوالد حتى يتنفس ويبدي تعالمه حرش الولد على أبيه بدافع الأخوة، يعني أنا أخوك وخايف عليك، ترى والد ظلمك، ترى حرام فعله، ترى هو والدي دائما كذا، حرشت الولد على أبيه، حرام عليك. فكل ما عظم الحق، حق العالم، حق الوالد، حق ولي الأمر، كانت النميمة إيش والغيبة أشد، لأن فيها إذهاب وإهدار الحق. فغيبة الأم ليس غيبة الأب، غيبة الأم أشد، إنسان يغتاب أبوه وأمه عند الله أمه أشد، يغتاب جاره ورجل أجنبي جاره أشد، يغتاب عالم وطالب علم، العالم أشد من طالب العلم إلى آخره، وعلى هذا قس. وبهذا التوجيه ينتهي الكلام، لنقرأ مما تيسر من السنة النسائي في كتاب الحج، فضل، ونوصل رقم كم الحديث.